الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه آيات من سورة البقرة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكام الصيام، ولم تتكرر هذه الآيات في مواضع أخر من القرآن الكريم، ولم يأتي الأمر بالصيام ولا بيان أحكامه في غير هذا الموضع من سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآيات بالنداء على عباده المؤمنين باللقب المحبب إلى نفوسهم: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا للمؤمنين بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فالعبد إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجب عليه أن يدين لله عز وجل بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. فمتى أمر الله قال سمعنا وأطعنا على العين والرأس، ومتى نهى قال سمعنا وأطعنا على العين والرأس. ولا يجوز لمؤمن أن يقدم بين يدي الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد استجاب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا. فوصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين، النداء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك. الذي لما تسمع هذا النداء من الله يا أيها الذين آمنوا تجا في انتباه، تفرغ قلبك وتلقي سمعك وتنتظر ماذا بعد النداء. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وفي هذه الآيات يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، يقول: كتب عليكم الصيام، أي فرض، كتب أي فرض. فصيام رمضان فريضة من فرائض ربنا سبحانه وتعالى، كما نطق به كتاب ربنا في هذه الآية: كتب عليكم الصيام. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كما صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث المشهورة في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد أجمع علماء المسلمين على ما دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من وجوب صيام رمضان. فصيام رمضان فريضة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن أنكر هذه الفريضة وجحدها وردها فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم. ومن تهاون بصيام رمضان وأفطره من غير عذر، يقول: صيام رمضان فريضة لكن مش حصوم، تعبان، لا أستطيع، هكذا يدعي، فهذا المتهاون بصيام رمضان من غير عذر عند العلماء شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال والعياذ بالله. لذلك نهيب بجميع المسلمين الذين يجب عليهم الصيام أن يبادروا ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بصيام هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا. ولما كان الصوم هو حبس النفس عن الشهوات، فالصوم ترك شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك أمر يشق على النفس، فالنفس دائما تميل إلى الشهوات وإلى الملذات وتميل إلى الهوى. فلما كان الصبر حبس النفس عن الشهوات هو مما يشق عليها ويصعب، لا جرم رغب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذه الفريضة وفي المحافظة عليها بأكثر من أسلوب. لما كان الصوم يشق على النفس لترك شهوة، وترك الشهوة يصعب على النفس، والله هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فلما علم سبحانه وتعالى أن ترك الشهوات واللذات يصعب على النفس، رغب النفوس المؤمنة في الصيام بأكثر من أسلوب. من هذه الأساليب أساليب الترغيب في صيام رمضان أن الله سبحانه وتعالى استفتح الآيات كما قلت بالنداء على عباده بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم: يا أيها الذين آمنوا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه لم يخصهم وحدهم بالصيام، فلسنا أول من أمر بالصيام، وإنما أمر الذين من قبلنا بهذا الصيام وبهذه الفريضة كما أمرنا بها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا الخبر وفي هذا الإخبار والإعلام أن الصيام مكتوب على من قبلنا كما هو مكتوب علينا، تنشيط لنا بأنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن ننافس غيرنا من السابقين في أعمال البر والمصارعة إلى صالح الأعمال، لنسبق غيرنا ونتقدم عليهم في الأجر والثواب والفضيلة وعلو المنزلة. والله دائما يأمرنا بالتسابق والتنافس، يأمرنا بالتنافس والتسابق، أمرنا بالمصارعة قال: وسارعوا. ولم يكتفي بالمصارعة، لا، بل لابد وأنت تسارع أن تجعل في نفسك نية السبق، تسبق غيرك وتكون أنت في المقدمة وتكون في الطليعة، تكون الأول دائما. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. إذن من أساليب الترغيب التي استعملها رب العالمين في هذه الآيات لترغيب عباده في الصيام أنه استفتح الآيات بالنداء باللقب المحبب إلى نفوسهم يا أيها الذين آمنوا، ثم أعلمهم أن هذا الصيام كتب على الذين من قبلهم ولم يكتب عليهم وحدهم. ثم من الترغيب في الصيام أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده الحكمة والغاية التي يسعون إليها بهذا الصيام. لماذا نصوم؟ لماذا كتب الله علينا الصيام؟ قال لعلكم تتقون. فهذه هي الغاية وهذه العلة وهذه هي الحكمة المنصوص عليه. في مثل هذه الأيام من كل عام يتحدث المتحدثون ويعظ الواعظون ويحاضر المحاضرون ويتكلمون في حكم وأسرار الصيام، يقول حتى يشعر الغني بالجوع فيشعر بالفقير ويعطف عليه وكذا وكذا، أسباب كثيرة وعلل يستنبطها العلماء. لكن العلة المنصوص عليها في كتاب ربنا والحكمة المنصوص عليها في كتاب ربنا، لماذا كتب علينا ربنا الصيام؟ قال لعلكم تتقون. إذن إذا أنا صمت رمضان إيمانا واحتسابا كما يريد الله سبحانه وتعالى كنت من المتقين، كنت من المتقين. وعباد الله المؤمنين وعباد الله المؤمنون يقدرون التقوى حق قدرها، لأنهم قد علموا من كتاب ربهم سبحانه وتعالى أن التقوى هي سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة. التقوى هي سبب الخروج من الأزمات وسبب الخروج من المشاكل وسبب الخروج من الورطات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والتقوى هي سبب سعة الرزق، ولذلك قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والتقوى هي سبب الخروج من النار بعد دخولها يوم القيامة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى هي سبب دخول الجنة. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فحين يقول الله تعالى في بيان علة الصيام والحكمة من مشروعيته لعلكم تتقون، فإن عباد الله المؤمنين يركضون ركضا ويسارعون إلى الصيام امتثالا لأمر الله، لأنهم يريدون الوصول إلى هذه الغاية وهي التقوى التي جعلها الله سبب نجاتهم من كل كرب وضيق في الدنيا وفي الآخرة. ولماذا كان الصيام وسيلة للتقوى؟ ما العلاقة بين التقوى والصيام؟ إزاي أنا لما أصوم أصيب بالصيام من المتقين؟ إنما كان الصيام أداة من أدوات التقوى ووسيلة من وسائلها وطريقا موصلا إليها، لأن في الصيام امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه، وهذه حقيقة التقوى. التقوى هي القيام بالواجبات وترك المحرمات. التقوى هي القيام بالواجبات وترك المحرمات. فالصائم إذا صام فقد التزم أمر الله، وإذا ترك ما حرم الله عليه في الصيام فقد ترك المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى. كذلك الصائم يدرب نفسه أثناء الصيام على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فالصائم حقا يكون في بيته أمامه ما يشتهي من الأطعمة والأشربة، والمتزوج أمامه امرأته، ومع ذلك فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساء، ولا أحد يراقبه، ولا أحد يمنعه، ولا أحد يطلع عليه. فالصيام تدريب للنفس على مراقبة الله. أنا صائم، نعم أنا في بيتي وليس عندي أحد، أستطيع أن أشرب، أستطيع أن آكل، أستطيع أن آتي النساء، لكن أنا صائم وصائم لله، والله معي حيثما كنت بصفاته، بسمعه، ببصره، بعلمه، بإحاطته. هو سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه بائن من خلقه، لكن هو معكم أينما كنتم بصفاته سبحانه وتعالى. فلما كان المؤمن في الصيام يترك الطعام والشراب والنساء بالنهار تقربا إلى الله عز وجل، فهو بذلك يتدرب على مراقبة الله سبحانه وتعالى التي تفضي به إلى تقوى الله. فإن الذي يراقب الله لا يترك لله أمرا، والذي يراقب الله لا يرتكب لله نهيا. والحقيقة أنتهز هذه الفرصة وأذكر إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات من المسلمين والمسلمات بأننا لا بد أن نجتهد على جني هذه الثمرة العظيمة من ثمار الصيام، وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى. أنت يا أخي كما سمعتني أقول تكون في بيتك بالنهار لا تأكل لا تشرب لا تأتي امرأتك، لماذا؟ الذي يمنعك أنك صائم لله والله يراك. أريدك أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى معك بالليل والنهار، في السر والعلن، في العزلة والخلطة. أريدك أن تستشعر مراقبة الله في أي عمل كنت فيه، في أي مكان، في أي موقع، في أي مؤسسة، في أي مصلحة. أريدك أن تتذكر أن الله يراقبك، أن الله يراقبك. وقد أمرنا بإتقان العمل وإحسان العمل والإخلاص في العمل وقضاء حوائج المسلمين والسعي في قضاء حوائجهم. فأسألك بالله أن تحرص دائما أن تراقب الله عز وجل في كل عمل أسند إليك، بأن تتقنه وتخلصه وتجونه، وتخرج الشيء من يدك على أكمل ما يمكن إخراجه. هذه المراقبة هي أساس سعادتنا ونجاحنا وفلاحنا، وهي أساس نهضتنا ببلادنا. لكل مواطن في كل موقع لا يراقب إلا الله سبحانه وتعالى. لو أننا راقبنا الله مش محتاج أي مراقب من البشر، أي موظف إن كان صغيرا مش محتاج مراقب عليه ممن هو أكبر منه، مسؤولين أكبر منه، خلاص هو يراقب الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في السفر، في الحضر، في العزلة، في الخلطة، بالليل، بالنهار، اعلم أن الله معك. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيم. فالصيام وسيلة من وسائل التقوى وطريق موصل إليها، لأن الصيام حقيقته امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه حقيقة التقوى. والصيام يدرب الإنسان على مراقبة الله عز وجل، والصيام يضيق مجاري الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحين يصوم الإنسان يضيق مجاري الشيطان فيضعف نفوذه فتقل المعاصي. ومنها أن الصائم غالبا تكثر طاعاته، تلاقي اللي بيصليش لما بيصوم يصلي في رمضان، ما كانش طول السنة بيقرأ قرآن يقرأ قرآن، ما كانش بيتصدق يتصدق، كان مخاصم واحد يروح يصالحه يقول لك احنا داخلين على الشهر الكريم بقى ما يصحش نبقى متخاصمين في شهر رمضان، ما كانش بيتصدق يتصدق. فأفعال الصائم الصالحة تكثر وطاعات تكثر، ولا شك أن كثرة الطاعات عنوان التقوى. ومن أسباب جعل الصيام وسيلة للتقوى أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. إذن هذه بعض الأساليب في الآيات التي رغبنا الله تبارك وتعالى في امتثال الأمر بها. ومن الأساليب قوله سبحانه وتعالى أياما معدودات، يعني أن الصوم الذي كلفتم به لا يشق عليكم، لأنه ليس شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا نصف السنة، ده هي أياما معدودات 29 يوم أو 30 يوم حسب رؤية الهلال. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها أخ فتاح،
بقول لحضرتك يا دكتور عبد العظيم،
تفضل.
بستفسر عن صلاة التهجد.
نعم.
لأن في ناس بتنكر صلاة التهجد، وبقول للرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة التهجد، صلى قيام الليل فقط.
نعم.
فعايز حضرتك تفيدني في الموضوع ده بعد إذنك.
اسمع بارك الله فيك.
شكرا.
ينبغي أن تعلم أن الأمر في ذلك واسع، ولا تأخذ من هذه المسألة مجالا للإنكار والخلاف وإحداث الفرقة بين المسلمين، ولكننا دائما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ولقد كان عليه الصلاة والسلام كل جمعة يخطب على المنبر يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي أم سلسبيل،
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال أول، هل يجوز أن أخرج زكاة المال قبل رمضان؟ لأني سألتقي بإحدى القريبات فهم فقيرات. والسؤال الثاني
يا أم سلسبيل، قلت هل أجوز أن أخرج زكاة المال قبل رمضان؟
قبل الحول.
قبل الحول. أيوة أيوة كده، قبل الحول. طيب
قبل الحول.
ماشي ماشي. سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، كما هو معلوم الاثنين هو آخر يوم في شهر شعبان، وأنا معتادة أن أصوم الاثنين والخميس.
طيب.
ودعيت اليوم لوليمة للعقيقة من أحد الجيران، هل أصوم ولا أذهب أم
يعني
أم أستجب؟
طيب.
بدعوة.
تفضلي تفضلي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم سلسبيل بتسأل، هي عندها مال تخرج زكاته كل سنة ولم يحل الحول على المال، لكن أمامها باب من أبواب الصدقات، يعني في أسرة قدامها محتاجة إلى مال وحولها لم يحل بعد، هل يجوز أن تعجل زكاتها لتقضي حاجة هذه الأسرة؟ يجوز ذلك، يجوز لصاحب المال الذي تجب في الزكاة أن يعجلها قبل مرور الحول، قبل لا بأس بذلك إن شاء الله. ثم تقول بارك الله فيها أنا معتادة أن تصوم الاثنين والخميس، وبعدين جارتها عندها عقيقة أو وليمة ودعتها، هل تصوم ولا تجب الدعوة أم تفطر تلبية وإجابة لدعوتها؟ إجابة الدعوة واجبة، قال عليه الصلاة والسلام إذا دعوك أخوك فأجبه، وقال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولكن إجابة الدعوة تتحقق بالذهاب، دعتك أختك لوليمة اذهبي إليها واحضري الوليمة في الضوابط الشرعية، في الضوابط الشرعية والتزام حدود الله، ثم هناك يعني يقول لها أنا صيمة تسمحي لي أكمل الصيام، فإن لم يشق عليها صيامك خلاص أنت أجبت الدعوة. وإن رأيت أن أختك يسرها ويسعدها أن تفطري فأفطري إكراما لها وبرا لها، ولك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. أي أمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت أنا بس مع برنامج شغل برنامج طبخ يعني، ولو في موسيقى لما تجي الموسيقى بس مفصول. لا ينفع ولا مش ينفع؟
الموسيقى لا تجوز بحال من الأحوال، فابحثي عن برنامج طبخ في قناة لا تصحبها الموسيقى.
لا شكرا يا شيخ، لو سمحت سؤال آخر.
نعم.
التوبة من أنت يعني لو إنسان مثلا بينتهك حرمات الله في توبة ولا لا؟
نعم
في توبة ولا لا؟
باب التوبة مفتوح أمام كل العصاة والمذنبين، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وانتهز هذا السؤال فرصة لأذكر المشاهدين والمشاهدات في كل مكان بضرورة تجديد العهد بالله عز وجل وإحداث توبة والإكثار من الاستغفار عما كان منا في العام الماضي من تقصير في حقه وانتهاك لحرماته، وأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الأكيد على أن لا نعود إليه. فإن شاء الله جميعا نحن جميعا مدعوون إلى إحداث توبة نصوح وتجديد عهد بالله وعزم أكيد قوي إن شاء الله نحن نبتدئ هذا العام من أول رمضان بالاجتهاد في الطاعة، صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقات وصلة رحم وقضاء حوائج المسلمين ما استطعنا ذلك سبيلا، ويستمر هذا الجهد ويتواصل ما أحيانا الله سبحانه وتعالى. أيوم أيمن يوم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
الله يخلي حضرتك لو سمحت. أنا نعم. عندي أنا هعمل عملية في عينيا يوم الأربعاء.
نعم.
فحط قطرة، يعني العملية هتحتاج ان انا احط قطرة يعني اسبوع كده من رمضان.
نعم.
هل افطر؟
طيب تفضلي. اسأل الله لك الشفاء والعافية ان شاء الله وان تكون عملية ناجحة يجري الله لك فيها الخير بإذن الله. ليست القطرة في العين من المفطرات، القطرة في العين والأذن لا تفطر الصائم، اما القطرة في الأنف فلا تجوز، القطرة في الأنف لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبارئ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما القطرة في العين والكح لا بأس بذلك إن شاء الله، وأسأل الله لك الشفاء والعافية. مشاهدي الكرام هكذا رأينا. أي معلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا رب، وكل سنة حضراتكم طيبين
وأنتم صحة وسلامة.
معروف أن فعلا الشياطين مقيدة في شهر رمضان الكريم، ولو هي مقيدة فعلا يعني طب ليه برضو زي ما في بركات وخير في رمضان برضو بتكثر المشاكل بين الناس الصايمين بحجة أنا صايم وكذا؟ فهل فعلا الشياطين لها دخل في هذا العراق ولا وبريئة من الإنسان، ولا هي أنا مش عارفة بالضبط؟ بس حضرتك توضح لي يعني، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تصفيد الشياطين وتقييد الشياطين كل هذا المراد به ضعفها في رمضان عنها في غير رمضان، فالشياطين في غير رمضان قوية، في رمضان ضعيف، مش بتبطل شغل خالص، بتشتغل بس شغلها ايه ضعيف. ولكن ليه الصايمين بيتخانقوا وبيعملوا؟ الصايمين بيتخانقوا ما صاموش يعني ايه؟ يعني لم يصوموا حقا، هم لا اكلوا ولا شربوا لكن ما صاموش الصيام الذي يريده الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ سبه أو قاتل فليقل إني صائم. فالصيام مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك، لكن للأسف احنا بناخذ الصيام ده يعني ذريعة الى الخطأ والى الخناقة والى المشاكل. يعني اي واحد يتنرفز اللي قدامه يقول معلش يا جماعة صايم، معلش صايم. هو الصيام مدعو الى النرفدة، والصيام مدعو الى سوء الاخلاق، صيام مدعو الى مكارم الاخلاق. فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الصوم الحقيقي الذي يرضى به عنا. مشاهدي الكرام هكذا رغبنا ربنا سبحانه وتعالى في الصيام في هذه الآيات. نعم. أي أم عامر. يا أم عامر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك
وإياك.
خير بإذن الله تعالى. اللهم بلغنا برد رمضان وبلغنا ليلة القدر. وسيدنا الفاضل كما يمكن عنتني أحب التدبر في آيات القرآن الكريم وفي وبخصوص آية الصيام لعلكم تتقون وهي الثمرة العظيمة كما بينتم فضيلتكم. يعني هل لنا بهذه الخاطرة وهي
قطع الاتصال. تقول مشاهدي الكرام هكذا رغبنا ربنا سبحانه وتعالى في الصيام من خلال هذه الآيات. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رغبنا أيضا في الصيام ببيان فضائله. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ولازم نخلي بالنا من الشرط ده، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ صام رمضان إيمانا بأن الله فرضه عليه، فهو يصوم استجابة لأمر الله وتأدية لفريضة فرضها الله، واحتسابا للأجر والثواب عند الله عز وجل. ولا يجوز للصائم أن يجعل في صيامه أي نية أخرى. واحد مثلا يكون عنده سمنة مفرضة يصوم بنية أن يخسس نفسه، لا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يبقى لابد أن تعلم أن الصيام فريضة كتبها الله عليك، فأنت تصوم لأداء ما كتب الله عليك وتحتسب الأجر والثواب عند الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. نحن نعلم أن الجنة لها أبواب، والنبي عليه الصلاة والسلام حددها بأنها ثمانية. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أي شاء. فالجنة لها أبواب ثمانية، منها باب اسمه الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: ما معنى قوله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؟ ما الأعمال كلها لله عز وجل، فكيف كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله؟ قال العلماء: كل الأعمال من الصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها من الأعمال الظاهرة يمكن أن يدخلها الرياء، يمكن أن يدخلها الرياء. فممكن واحد يصلي رياء كما قال تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ممكن واحد يجاهد رياء، ممكن واحد يتصدق رياء. كل الأعمال يمكن أن يدخلها الرياء إلا الصوم، إلا الصوم لا يدخل الرياء. لماذا؟ لأن الصوم أمر سر بين العبد وربه، الصوم الحق. الكذاب الذي يريد أن يقول الناس أنه صائم ممكن يتغدى ببيته ويطلع وأنا صائم، خلاص يبقى ما فيش مشكلة، لكن مش هيجوع ويعطش إلا إيمانا وإيه واحتسابا. فلذلك قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، الصيام يقي الإنسان من مساوئ الأخلاق كما أشرت سابقا. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني إيه أنا صائم وصيام يمنعني أن تسوء أخلاقي، فأنا لا أستطيع أن أرد عليك لأني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم آخر النهار كده بعد الظهر، وعلى طول النهار ما كلش، فالفم بيتغير كده بيتغير الريح. الريحة المتغيرة في فم الصائم ده إيه؟ يوم القيامة تكون أزكى وأطيب من المسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشهيد أنه يبعث يوم القيامة تشخب أوداجه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فدي من فضائل الأعمال، من فضائل الأعمال إن الصيام بيغير ريحة الفم. إنسان طول النهار ما بيأكلش، وعشان كده واحد لما يصحى النوم الصبح، أما يصحى من النوم يلاقي بقه متغير، عشان كده كلنا الصغير والكبير إيه أول ما يصحى من النوم بيستعمل معجون أسنان عشان ينظف أسنانه ويغير ريحة فمه. فعدم الأكل والشرب بيغير رائحة الفم، هذه الرائحة متغيرة يوم القيامة تكون أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر الصائم فرح لأنه كان طول نهاره، خاصة في الأيام في الصيف الطويل ده أول والدنيا حر، الواحد طول نهاره عطشان، فساعد ما من المغرب جدا أو الشمس بتغرب الإنسان بيفرح عشان يشرب ويأكل ويأتي شهوته. أو المؤمن حقا لما المغرب جدا يقول الحمد لله إن النهار عد على خير وما أفطرتش، الحمد لله الذي أعانني فصمت أعانني فصمت. فالمؤمن إذا دخل في طاعة لله عز وجل فوفقه الله فيها وأعانه على إتمامها بيتب إتمام العمل له فرحة، إتمام العمل لفرحة. فللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه يوم القيامة فرح بما أعد الله له من الأجر والثواب مقابل صيامه. أي أخت فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عاوز أسأل، هو هل يجوز إن احنا نحط صور ميكي ماوس أو صور كرتون على الحيطان بتاع الأوضة؟
طيب تفضلي.
ولو ما ينفعش وبرضه صور زي حمام وكده وساعات العملية؟
تفضلي. ينبغي على كل المسلمين أن يطهروا بيوتهم وجميع غرفاتهم وحجراتهم، حجرة الصغار والأطفال والكبار، ينبغي على المسلمين أن يطهروا بيوتهم كلها من الصور كلها، صور الحيوانات والطيور والإنسان وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ومن فضائل الصيام ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. نعم. أي أخي جمال. عليكم السلام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله تفضل. تفضل يا أخي جمال. أحبك الله الذي أعطاني فيه. أمر يا أخي جمال.
أنا لي سؤال ولي عند الطلب.
نسأل الله أن يكرمنا بفهم صوتك لأن الصوت فيه مشكلة. تفضل. أي أخت فاطمة.
أيوة بس أنا كنت بسأل عن صور كرتون زي ميكي ماوس والدبدوب وكده.
ابتعدي بارك الله فيك عن كل صورة، لأن اللي أنت تسأل عليها سيجرك إلى غيرها، فسدي هذا الباب بارك الله فيك. نعم.
لأن مش هو لو صور ما فيهاش روح يبقى ينفع؟
الصور ما ليس فيه روح جائزة، تحط منظر طبيعي جبل شجر نهر جائزة مباحة هذه.
طيب ما ميكي ماوس زي كرتون أطفال.
أنت أدرى بها. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أرجو من جميع المشاهدين أن ينتبهوا لهذا القيد، منعته النوم بالليل. قراءة القرآن كما ذكرنا في الحلقة السابقة من الأسبوع الماضي فضلها عظيم، تجارة رابحة لن تبور كما قال تعالى وكما بينا في الحلقة السابقة، لكن قراءة القرآن في قيام الليل أعظم أجرا وأكثر ثوابا. وعشان كده بيقول القرآن يوم القيامة منعته النوم بالليل، فهذا المقصود به القراءة في القيام بالليل. لذلك أهيب بجميع المسلمين أن يعينوا أئمته، أهيب بجميع المسلمين، أهيب بجميع المصلين، مصلين التراويح، أن يعينوا أئمتهم على أن يطيلوا بهم صلاتهم، فإن طول الصلاة في القيام والتراويح من السنن الغائبة المفقودة من كثير من المساجد. طول الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أي القراءة في القيام، ولقد كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في قيام الليل. وإما نقل عنه ذات ليلة أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وكان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يطيلون القراءة في قيام الليل حتى إنهم ينصرفوا من القيام فيتعجلون الخدم بالسحور مخافة أن يطلع الفجر. فأهيب بجميع المصلين أن يكونوا عونا للأئمة، لأن في كثير من الأئمة يريدون أن يطيلوا القراءة وجمهور المصلين لا يقرنهم، فأهيب بجميع المصلين أن يعينوا الأئمة على أن يطيلوا الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ كيف حالكم؟
نحمد الله عليكم.
بدي أسألك شيخ في قضية، يعني هيك صعبة عندي شوي. زوجي شيخ، زوجي كيف بدي أحكي لك، عصبي كثير، وعصبيته هاي دائم يعني معه، وبعرفش عقله مش عاقل كثير، يعني عقله زي تقول طفولي. كل ما يعصب علي بيحلف علي طلاق، انت طالق، يعني عدة مرات، عاد هاي الكلام عدة مرات، يعني مش مرة ولا مرتين، اكثر
من مرة. يا اختي حليمة بارك الله فيك، لا استطيع ان افتيك في الطلاق، ولكن اقول ان شاء الله تعالى ادعوه الى الصلاة، ادعوه الى الصيام. الصيام بيهذب الاخلاق كما سمعت انفا، الصلاة بتهذب الاخلاق، وادعو الله له ان يهديه ويحسن اخلاقه، فالدعاء بحسن الخلق مطلوب، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسن الا انت، واصف عني سيئها لا يصف عني سيئا انت. هذا ما املك ان اقول لك، اما من حيث الطلاق فلا بد ان يواجه زوجك بعض اهل العلم او دار الافتاء حتى يسالهم عن طلاقه لينظروا ما يقع منه وما لا يقع. هذه بارك الله فيكم مشاهدي الكرام بعض ما جاء في القرآن والسنة في الترغيب في الصيام، عشان نخش كده على الصيام إن شاء الله بعزيمة كده وإرادة قوية وعزم أكيد، ونصوم رمضان إن شاء الله إيمانا واحتسابا حتى يتحقق فينا ما وعدنا الله على لسان رسوله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللصيام مشاهدينا الكرام آداب، للصيام آداب ينبغي للصائم أن يأخذ نفسه بها. من آداب الصيام السحور، الأكل المعروف أكل السحور، نتسحر. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، بركة معنوية وبركة حسية. البركة معنوية اللي هي امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه، أما هم تسحروا فنحن نتسحر طاعة الله، ولا شك أن الله قال وإن تطعوا تهتدوا، وقال واتبعوا لعلكم تهتدون. وبركة حسية، الإنسان بيتسحر بيقوى على الصيام. في بعض الناس كده بيروحوا الصبح الشغل، من أول ما يروح الشغل يقول النهارده تعبان ما سحرتش، فالسحور في بركة يقوي الإنسان على الصيام. تسحروا فإن في السحور بركة. و يستحب لمن أراد السحور أن يؤخره إلى قبيل الفجر. فعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. بعض الناس يقول لك: أنا والله ما أقدرش أكل بالليل. أنا ما أنت تقول السحر والسحور سنة وأدب من الصيام، أنا ما أقدرش أكل بالليل. أقول لك أيها المشاهد الكريم، السحور يتحقق بتناول الشيء اليسير من الطعام أو الشراب. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التم. فأنت لو مش عايز تأكل، خد لك حبتين تلاتة طم، يبقى أنت كده إيه حققت الأمر وامتثلت له. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو بجرعة ماء. فينبغي أن نحافظ على هذه الأكلة المباركة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الصيام الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم. الصيام إخواني مش بس إن أنا ما أكلش وأشرب خلاص من الفجر حتى المغرب، لا، الصيام كما قال بعض السلف: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك عن كل ما حرم الله. يعني مش بس الصيام ما أكلش وأشرب، لا، الصيام أنا عايز كل الجوارح تصوم. يصوم اللسان عن الكلام الحرام، يصوم البصر عن الرؤية الحرام، يصوم السمع عن السمع الحرام، تصوم الأيدي عن أن تمتد في الحرام، تصوم الأرجل عن أن تسعى في الحرام. عايزين نستفيد من الصيام بحيث نغير أخلاقنا ونغير سلوكياتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. والرفث هو الكلام الخاص بالنساء والحياة الزوجية. ما ينفعش تبقى صايم وطول النهار تتكلم في كلام الفراش والحياة الزوجية، ما انت صايم ليه؟ ولا يجهل، أي لا يقول كلام الجاهلين ولا يفعل أفعال الجاهلين. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشراب. انت طول النهار ما بتاكلش ولا تشرب، بس قاعد تاكل لحم أخيك. ولا يغتب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس مع بعض أصحاب، فانصرف أحد الجالسين، واحد من القاعدين مشى، فوقع فيه أحد الجالسين. لما مشى واحد من القاعدين ذكر بسوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل، استعمل خلال سلك أسنانك، تخلل. قال: مما أتخلل يا رسول الله؟ ما أكلت لحما ولا شيئا، أتخلل ليه؟ قال: أكلت لحم أخي. فما قلت بنت صايم عن الطعام الحلال والشراب الحلال وتقعد في تقع في أعراض المسلمين والمسلمات؟ لا يجوز هذا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشراب. الناس اللي هم بيقول لك سلي صيامك، سلي صيامك يعني إيه؟ يدي بالطاولة طول النهار قاعد على الطاولة، يدي بالضمنه الكوتشينة السيجة وغير ذلك من الألعاب التي تصد عن ذكر الله عن الصلاة. ما استفاد من صيامه؟ هذا أضاع صيامه. ومن آداب الصيام الجود والكرم والسخاء، وهذه صفات محمودة في الشرع في كل وقت وفي كل زمان، إلا أنها في رمضان أكثر حمدا وأعظم حمدا. الجود ومدارسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالجود محمود دائما، الكرم محمود دائما، السخاء محمود دائما، إطعام الطعام محمود دائما، ولكن كل هذا في رمضان أشد استحبابا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل معلمه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من أجل يجيء جبريل له يدارس القرآن، فنهيب بأهل القرآن ونهيب بحفظة القرآن أن يقتدوا برسول الله وجبريل في رمضان. لكل اثنين من الحفظة يقعدوا مع بعض ويسمعوا البعض ويرجعوا القرآن، تعرض على صاحبك ويعرض عليك صاحبه حتى يثبت القرآن في صدور الحفظة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن، فلا هو أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها. الجمل بما مربوط مع كده بيقوم يجري ويقطع الحب مربوط به، كذلك القرآن في صدر الحافظ. إذا ما كانش حافظ القرآن يتعاهد بالمراجعة الدائمة، أقل شيء كل يوم حافظ القرآن يقرأ 3 أجزاء عشان يختم كل 10 أيام مرة، وفي رمضان يزيد ما أعانه الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الصيام تعجيل الفطر، يبقى احنا عندنا السحور وتأخيره، آخر النهار بقى تعجيل الفطر. متى تحقق الصائم غروب الشمس أو كان يعلم أن المؤذن يؤذن مع غروب الشمس وسمع المؤذن، متى تحقق من دخول الوقت فعليه أن يبادر بالفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في بعض الناس بما شايف الشمس غابت، قاعد في الصحراء وفي مكان مكشوف والقرص غاب سقط تماما وما رضاش يقول استنى لما يؤذن، ويمكن المؤذن راحت عليه او مش واخد باله ها يأخر الفطر. لا، وبعض الناس لما المؤذن يدن يقول لك يا اخي انت مستعجل على ايه، بقالك 16 ساعه صايم، استنى دقيقتين على ما يشهد، استنى على ما يشهد المؤذن. وبعضهم يقول لك لا استنى ما يخلص اذان خالص. لا، هذا خلاف السنه. السنه في الفطر التعجيل، متى تحققت من غروب الشمس بسقوط القرص امامك او سماع المؤذن المؤتمن على الوقت، خلاص بادر بالفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والتعجيل بالفطر يكون بالأكل أو الشرب ما تيسر عند تحقق الغروب، ثم الصلاة. ثم الصلاة، مش تعجيل الفطر إن أنا أقعد قبل المغرب بساعة أحط السفرة ولا الطبلية وكل شوية هاتوا السلطة وهاتوا كذا ورص 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 ونقعدوا كلنا كده على السفرة، وساعة ما يقول الله أكبر ننقض على الطعام وننسى صلاة المغرب في الجماعة كرجال. لا، مش ده المقصود. أنت تاخد تمراتك في جيبك أو المسجد الحمد لله مليان تمر في رمضان، خير كتير في رمضان، قبل المغرب تروح على الجامع تفطر في المسجد على ما قسم الله، وبعدين تصلي المغرب وترجع بقى لأهلك تاخد راحتك في الفطور خالص. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، الرطب معروف، فإن لم تكن رطبات فتميرات، التمر الناشف الرطب التمر الرطب، فكان يصلي قبل، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. فتفعل ذلك في المسجد وتصلي في الجماعة وترجع إلى أهلك فرحا مسرورا تأكل ما رزقك الله. كذلك من آداب الصيام الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، فهو سنة مستحبة التماسا لليلة القدر. ولذلك ذكر الله تعالى أحكام الاعتكاف ضمن أركان الصيام، فقال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للاجتهاد فيه في كل ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة، وأن يعيننا على الاعتكاف، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور.